الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم لقائه. أما بعد، فهذا هو المجلس 69 من مجالس قراءتنا ومدارستنا لصحيح الإمام مسلم، وهو الثاني في كتاب الصلاة، ونحن في صبيحة يوم الجمعة 17 من شهر ربيع الأول عام 46 400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله لبيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالأحاديث الدالة على رفع اليدين، فنبدأ على بركة الله الحديث 90 بعد 300. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبر ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سائر بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال: حدثنا الليث عن عقيل قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال: حدثنا سلمة بن سليمان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله قال: عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، وذكر أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
أحسنت. هذه الأحاديث كلها دالة على صفة من صفات أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ولا شك أن رفع اليدين في الصلاة من مستحبات الصلاة. وأما تكبيرة الإحرام فإن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة عند جماهير العلماء. قد يقول قائل: كيف نفرق بين ما هو ركن وبين ما هو صفة مندوبة أو مستحبة. في الحقيقة أن الذين ذكروا الضوابط كل هذه الضوابط ليست مضطردة، فبعضهم ذكر أن ما ورد في حديث المسيء في صلاته أنه ينبغي أن يفعله يكون ركنا، وما لم يرد لا يكون ركنا. والذي يظهر والله أعلم أن ما جاء ذكر جزء من أجزاء الصلاة في القرآن فإنه يدل على ركنيته، كالركوع والسجود والقيام والقنوت ونحو ذلك. وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الجزم فإنه يدل على الركنية والوجوب، حتى يأتي صارف يصرف. أما حكايات الصحابة لصفة أو لوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مما ليس له ذكر في القرآن ولا فيه أمر منه عليه الصلاة والسلام به، كرفع اليدين مثلا، فإنه لا يرتقي إلى الركنية. ولهذا أشد الناس في مسألة رفع اليدين هم الشافعية، ومع هذا لم يقولوا برفع بالركنية، لم يقولوا بالوجوب فضلا عن الركنية. اللهم إلا ما يحكى من إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح. فقول عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه حكاية حال، وحكايات الأحوال بمجردها لا تدل على الركنية ولا على الوجوب، حتى يأتي ما يدل على أن هذه الحكاية فيها أمر، فيها أمر خاص، ما هو أمر عام، لأن فيه أمر عام. ما هو الأمر العام؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. لا، هذا الأمر العام صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل الركن والواجب والمندوب. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذب منكبيه. رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مسألة إجماعية، لم يقل أحد إنه لا يستحب أو لا يندب، لم يقل أحد إنه لا يستحب أو لا يندب، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبع التابعين ولا من غيرهم. وإن اختلفوا في تكبيرة الإحرام هل هو ركن أو ليس ركن، هذه مسألة ثانية، لكن نفس رفع اليدين لم يختلفوا أنها سنة عند افتتاح الصلاة، يعني مع تحريمة مع تكبيرة الإحرام. إذا افتتح الصلاة رفع يديه يعني كلاهما معا حتى يحاذي منكبه. يعني رفع اليدين ما يكون هكذا كما يفعل بعض الناس الله أكبر، لا، حتى يحاذي منكبه يعني يوصل اليدين إلى المنكبين، والمنكبين بفتح الميم اسم للمنكب والمنكب، فهما منكبان، والجمع مناكب. طيب، حتى يحاذي منكبين، إما بهذه الصفة كما قال بعض الفقهاء وإما بهذه الصفة، فاعتبار الحذو من أطراف الأصابع تكون بهذه الصفة، وتكون الكفان إلى جهة القبلة، هذا معنى يرفع يديه حتى يحاذي منكبه، أو بهذه الصفة فيكون حتى يرفع يديه يعني من عند المفصل حتى يصل إلى جهة المنكبين. ولم يأتي في حديث صحيح أنه كان يمسك أذني كما استحبه بعض فقهاء الحنفية. نعم جاءت أحاديث أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، فالمقصود المحاذاة وليس المسك، وقبل أن يركع. طبعا هذه الصفة يعني صفة رفع اليدين كما قال العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة فيهما إشارة فعلية من العبد على الاستسلام والانقياد التام. فيهما إيش؟ إشارة فعلية من العبد على الاستسلام والانقياد التام. ونحن نرى أن بعض الجنود إذا أرادوا أن يستسلموا ماذا يفعلون؟ يرفعون أيديهم ولا لا؟ يرفعون اليدين ولا الواحدة؟ اليدين. فإذا رفع اليدين ها هنا دال على الاستسلام والانقياد التام. وقال بعضهم تجعل إشارة منك إلى أن تجعل الدنيا وراء ظهرك ولا تلتفت برفعك لليديك، يعني كأنك تقول أنا واقف بين يديك يا ربي مستسلم ومنقاد لك ولا ألتفت إلى شيء آخر. وقبل أن يركع، يعني إذا انتهيت من القراءة قبل أن تركع أيضا ترفع يديك مرة أخرى، وهذا تكرار للاستسلام والانقياد. وهذا إيش؟ تكرار للاستسلام والانقياد. وإذا رفع من الركوع، إذا رفع من الركوع وليس المقصود أنه يرفع يديه وهو راكع، لا. إذن ما معنى وإذا رفع من الركوع؟ أي إذا تم رفعه من الركوع فعل وأظهر الاستسلام والانقياد مرة أخرى. ومن هنا لابد أن تنتبه أن رفع اليدين لم يأتي في حديث أن له موضع غير موضع القيام في جميع الأحوال، قبل الدخول في القيام الذي هو الركن، قبل الخروج من القيام الذي هو الركن إلى الركوع، وبعد القيام الثاني من الركوع الذي هو ركن عند الجمهور وواجب عند الحنفية 3 مرات. وهذا الانقياد التام 3 مرات هو أيضا يدل على أن الإنسان حتى في كلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كم مرة تقولها؟ 3 مرات في أذكار الصباح تقولها 3 مرات. فأنت تظهر رفع اليدين 3 مرات في حال القيام. أما في حال الركوع نفسه وفي حال السجود وفي حال القيام من التشهد ما فيه رفع اليدين. قد يقول قائل أليس قد جاء عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول؟ الجواب بلى، هذا ثبت، لكن يكون رفع اليدين لذات القيام الثاني، يكون لذات القيام الثاني، وكأن الركعتين الأخريين مستقلتين، كأن الركعتين الأخيرتين مستقلتين ولكن ليس بينهما سلام، فترفع يديك للدخول في الركعة الثالثة وليس عند القيام، وإن كان قال بذلك بعض الفقهاء من السلف والخلف وحتى من مشايخنا. قال وإذا رفع من الركوع، إذا رفع من الركوع كما ذكرت، أي بعد، إذا هنا تفيد البعدية وليس الشرطية، يعني ليس عند الرفع من الركوع، وإنما وإذا رفع من الركوع إذا تم رفعه من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدتين. وهذا نص ممن؟ من ابن عمر الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام من هجرته إلى حين وفاته، قال ولا يرفع هما بين السجدتين. ولما يقول لا يرفعهما بين السجدتين يشمل الهوية إلى السجود والرفع من السجود، ويشمل كل الأفعال التي تكون دون القيام، أن ما فيها رفع. وهذا الحديث نص في استحباب رفع اليدين في هذه الأحوال الثلاثة، وأن ما عدا ذلك لا يستحب فيهما رفع اليدين. قد يقول قائل ألم يثبت عند الإمام النسائي حديث في رفع اليدين عند الانخفاض إلى السجود وعند الرفع من السجود؟ هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وصححه جمع منهم، الإمام النسائي وغير الإمام النسائي، ومن آخرهم محدث العصر الألباني رحمة الله عليه وعليهم. وهذا الحديث إذا ثبت فله جوابان: الأول أنه كان ثم ترك بدلالة حديث ابن عمر ولا يرفعهما بين السجدتين، فيكون هذا من باب النسخ، فيكون هذا من باب النسخ. وقال بعض العلماء وهو الجواب الثاني أنه إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، والجمع ممكن. كيف يمكن؟ يقال إن حديث النسائي أنه كان يرفع إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود محمول على الفعل أحيانا، محمول على الفعل أحيانا، وتعدد الوقائع في الأفعال أمر معلوم ومشاهد. ثم أورد رحمه الله نفس حديث ابن عمر وفيه قال كان رسول الله. ما الذي نستفيده من كلمة كان؟ انتبه للجملة هذه، إذا سمعت جملة كان رسول الله فهي تفيد الدوام والاستمرارية. ماذا تفيد؟ يعني بمعنى أن هذا كان ديدن رسول الله، كينونة رسول الله في الأفعال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على هذا دام، على هذا استمر. لما أنت تسمع وكان الله عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما، مو معناه كان وانقضى، لا، كان وهو على ذلك مديم، فهو غفور رحيم على الدوام. وكان الله عليما حكيما، كان وهو على الدوام عليم حكيم أبد الآباد. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبه ثم كبر. هذا فيه إشارة إلى أن القول بعد الفعل، وهذه مسألة مهمة ننتبه، هل القول مع الفعل أو بعد الفعل أو قبل الفعل؟ ثم لا إشكال أنه يفيد الترتيب، فصار الفعل أسبق من القول، يعني كأنه أولا رفع يديه ثم قال الله أكبر. إذن التكبير لم يكن هنا مع الرفع، ما قال الله أكبر، ما قال، لا، رفع يديه ثم قال الله أكبر. وهذه في جميع أفعال الصلاة، انتبهوا لها، لأن بعض المعاصرين اليوم يشدد في هذه المسألة، حتى إن بعضهم يبطل الصلاة، أن القول إذا وقع في ركن آخر يبطل الصلاة. بطلان الصلاة كالركنية، ترى الأمر ما هو سهل، لا تظن أنك لما تقول الصلاة باطلة أن هذا سهل، لا، لابد فيه من دليل. أما مجرد القياس ومجرد التخمين ما يجوز القول ببطلان الصلاة. وقد ورد في مجموع من جمع الطرق أحاديث الأقوال مع الأفعال تبين له بيانا كافيا شافيا ظاهرا جليا أنه يجوز الأحوال الثلاث. ما هو؟ أن يكون الفعل سواء كان رفع اليدين أو القيام أو الركوع أو السجود، أن يكون الفعل سابقا على القول، وأن يكون القول مع الفعل، وأن يكون القول بعد الفعل. بكل ذلك قد جاءت روايات. قال: فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذا، أراد أن يركع معناها قبل الركوع، مثل ما ذكرت لكم، فإن رفع اليدين من سنن القيام ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. قد يقول قائل: عندما أرفع رأسي من الركوع واستقيم أرفع يدي، طيب عندما أسجد لماذا لا أرفع يدي؟ لماذا لا أرفع يدي؟ لأن رفع اليدين عند القيام من الركعة، من الركوع للقيام الثاني، كاف في الدلالة على الانقياد والاستسلام، لا سيما هو الثالث. ثم هذا القيام ليس كالقيام الأول طويلا حتى تحتاج إلى رفع اليدين مرة أخرى، هذا من جهة المعقول، وهو لم يرد من جهة المنقول. واضح هذا ولا لا؟ قال: وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك. ثم ذكر الطرق حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، ثم ذكر حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. ومالك ابن الحويرث من الذين وردوا على النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود. ما الذي نستفيده من حديث مالك ابن الحويرث؟ الذي نستفيده من حديث مالك بن الحويرث فائدتان عظيمتان: الأولى أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فيكون ما ينقله غير قابل للنسخ، لأن الصلاة إنما كانت تنسخ الأشياء منها شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وآخر ما نسخ في الصلاة من الأمور، آخر ما نسخ في الصلاة من الأشياء هو الكلام، وكانوا قبل ذلك يتكلمون، وقبل ذلك كان أمور ثم نسخت. إذا جاءنا الحديث من طريق مالك بن الحويرث فهمنا أنه إنما يخبر عما رأى، فلما يخبر عما رأى وهو رأى ذلك في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل أن يكون منسوخا يرحمك الله. فإذا جاء حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قد يروي ما كان قبله وقد يروي ما كان بعده، لأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمه المدينة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فربما يكون منقوله من أوائل ما كان في الصلاة، وربما كان منقوله من أواخر ما كان في الصلاة، بخلاف مالك بن الحويرث. وهذا مثل إيش؟ وهذا مثل لو تذكرون حديث جرير بن عبد الله البجري لما كان يمسح على الخفين، فقيل له: يعني هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح؟ قال: نعم، ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. إذن لما هو يقول ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين، إذن معناه أن آية الوضوء كانت موجودة عند الصحابة، ومع ذلك كانوا إذا لبسوا الجوربين كانوا يمسحون، أو لبسوا إذا لبسوا الخفين كانوا يمسحون. الفائدة الثانية أن مالك بن الحويرث قد كان إماما يصلي بقومه، ومعلوم الآن لو سألكم الناس من أضبط الناس للصلاة، فراح تقول مباشرة الأئمة. إذا قال لك أحد: ليش يا ابن عمر؟ تقول: لأن الأئمة عندهم أمران: الأول أنهم يستعدون للاختبار والامتحان ليضبطوا صفة الصلاة، فإنهم سيسألون في الامتحان، والثاني أنهم يستمرون في الصلاة والإمامة بالناس فيكونوا أبعد من النسيان من غيرهم. قال مالك بن الحويرث يقول التابعي أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه. ما الذي تقدم الآن؟ الفعل ولا القول؟ القول كما ذكرت لكم. إذن يجوز أن يتقدم الفعل ويتأخر القول، ويجوز أن يتقدم القول ويتأخر الفعل. أما هذا التشدد والتنطع الذي نسمعه اليوم ما أدري لماذا، وهذا واضح الحديث قال إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع. طبعا قد يقول قائل لماذا يجوز هذه الأوجه الثلاثة، مسابقة الفعل القول، مسابقة القول الفعل، هما معا؟ الجواب أن هذه الأفعال وهذه الأقوال كل واحدة منها من المندوبات المستحبة، كل واحدة منها من المندوبات المستحبة. قال وإذا أراد أن يركع رفع يديه مثل حديث ابن عمر، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث، حدث أي بمعنى أخبر مالك بعد صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. في الرواية اللي بعدها من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. وما في تعارض كما ذكرت لكم بين منكبين وبين الأذنين. إما أن يقال إن رفعه حتى يحاذي بهما المنكبين يكون بهذه الصورة، فهو خبر عن انتهاء الكف أنه محاذ للمنكبين، وحتى يحاذي بهما أذنين خبر عن ابتداء الأصابع وأنهما عند الأذنين. وقال بعض الفقهاء يجوز الأمران معا على أن هذا فعل مستقل وهذا فعل مستقل، فيجوز أن يكون الرفع هكذا ويجوز أن يكون الرفع هكذا، بحيث تجعل الأذنين تجعل الأصابع تجعل الكفين تجعل الكفين محاذيا إلى الأذنين حتى يحاذي بهما أذنين، هكذا يجوز. ما نقول ما يجوز. إذن أقصى وأعلى ما ورد محاذاة الأذنين، وأقل ما ورد محاذاة المنكبين. أما رفع اليدين هكذا الله أكبر، هذا ما هو رفع يدين، هذا ما هو رفع يدين. أنا أقول لكم يا صراحة بعض الأئمة من كسله هكذا الله أكبر، هذا ما هو رفع يدين. وبعض الأئمة هكذا الله أكبر، هذا أيضا مخالف للسنة. فإذا لابد أن نفهم الابتداء والانتهاء. قال وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، فيه دلالة على جواز التسميع بعد الرفع من الركوع، خلافا لمن زعم أن ذلك يبطل الصلاة. أورد رحمه الله يعني رواية أخرى وفيه حتى يحاذي بهما فروع أذنه، فروع يعني أول بدء شحمة الأذن، هذا يسمى الفروع، معناته أن الرفع ما يكون هكذا، هذه الرواية الثانية، وإنما تكون هكذا. لكن كما ذكرت لكم أعلى ما ورد هكذا وأدنى ما ورد هكذا، وبينهما الأمر واسع. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري رحمه الله، قال وسعيد بن منصور وهو الطالقاني البلخي الإمام صاحب المصنف كما تعلمون صاحب السنن، وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله وهو العبسي المعروف الكوفي صاحب المصنف، وعمر الناقد وهو أيضا إمام معروف أبو عثمان البغدادي الحافظ، قال وزهير بن حرب هو أبو خيثمة الإمام المعروف يقال له أبو خيثمة النسائي نسبة إلى نسا مولدا ونشأة، والبغدادي تعليما ووفاة، وابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير العالم المعروف الذي أكثر من الرواية عنه الإمام مسلم، كلهم يعني هؤلاء ستة من الأئمة كل واحد منهم إمام، يروون عمن؟ عن سفيان بن عيينة وهو المكي أبو عبد الله، قال واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد ساداتي الفقهاء في عهد التابعين، عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة. والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وأخطأ من أدرج معهم عبد الله بن مسعود، فإن عبد الله بن مسعود ليس من أسنان هؤلاء الأربع، وهو قديم وهو شيخ كبير يوازن بعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأمثالهم. ثم ذكر رحمه الله الإسناد الآخر لحديث ابن عمر، قال حدثني محمد بن رافع وهو أيضا النيسابوري الحافظ الإمام المعروف الزاهد، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني إمام الصنعاء صاحب المصنف، قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر مر ذكرهم. ثم ورد رحمه الله طريقا آخر من طريق الشيخ محمد بن رافع وقد مر ذكره، قال حدثنا حجين بالتصغير على وزن عيين، حجين على وزن عيين، وهو ابن المثنى، كلمته ابن المثنى ليس من محمد بن رافع وإنما هو من الإمام مسلم رحمه الله، وهو حجين ابن المثنى البغدادي الخراساني القاضي، حجين ابن المثنى البغدادي الخراساني. قال حدثنا الليث عن عقيل، الليث هو ابن سعد المصري إمام مصر وفقيهها، وهو كان من الفقهاء الذين يوازون يعني درجة الإمام مالك، قال عن عقيل بالتصغير وهو عقيل بن خالد الأيلي الأموي المدني، عقيل بن خالد الأموي المدني. طبعا عقيل من الرواة عن الزهري، عقيل هو من الرواة عن الزهري، وأكثر الذين يأتي ذكرهم على هذا الحرف بالعين المهملة والقاف المثنى الفوقانية والياء المثنى التحتانية ثم اللام، أكثر ما يرد عقيل إلا هذا، ونفر المعدودين عقيل بالتصغير، ونص على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. قال وحدثني محمد ابن عبد الله ابن قهزاد، هكذا قال وحدثني محمد ابن عبد الله ابن قهزاد، القائل هو الإمام مسلم وهو أبو جابر المروزي. قال حدثنا سلمة ابن سليمان وهو سلمة ابن سليمان المروزي، ويقال له المؤدب المروزي المؤدب، قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي المصري، كلاهما يعني عقيل ويونس عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، في التنصيص على البعدية لأنه قال ثم أورد حديث مالك بن الحويرث رحمه الله من طريق الشيخ يحيى بن يحيى مر ذكره، قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي، خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، قال عن خالد عن أبي قلابة، خالد الأول هو ابن عبد الله الواسطي، خالد الثاني هو ابن مهران الحذاء وهو أيضا يقال له البصري، خالد الأول واسطي، والثاني خالد ابن مهران الحذاء البصري. قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، صحابي معروف، وهو من أحد القبائل العربية المعروفة، ويعتبر من الليثيين، وهو بصري أيضا معدود فيهم. ثم ورد رحمه الله حديث مالك بن الحويرث من طريق شيخه قال حدثنا أبو كامل الجحدري، وهو الفضيل بن الحسين، الفضيل بن الحسين الجحدري البصري، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري البصري أيضا، عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، وأيضا يقال له الكوفي لكن نسبته إلى البصرة هو الأشهر، عن نصر بن عاصم وهو نصر بن عاصم الليثي، نصر بن عاصم الليثي البصري النحوي بسكون الحاء، النحوي بسكون الحاء نسبة إلى القبيلة المعروفة وهي نحو من القبائل الليثية. وأما النحوي بفتح الحاء نسبة إلى علم النحو، نفرق بين هذا وهذا. عن مالك بن الحويرث مرة ذكره. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث مالك قال وحدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن عدي، محمد بن أبي عدي السلمي مولاهم البصري، محمد بن أبي عدي السلمي مولاهم البصري، قال عن سعيد عن قتادة، وسعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة البصري عن قتادة مر ذكره. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حين يستخرفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال قد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث الدالة على ثبوت تكبيرة الانتقال في كل خفض ورفع في الصلاة ما عدا قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وأنه ليس في هذا الحال تكبيرا. قد يقول قائل لماذا لم يرد الإمام مسلم حديث ابن مسعود في أنه كان يرفع يديه إذا صلى عند تكبيرة الإحرام ثم لا يرفع يديه في شيء من صلاته؟ نقول لم يأتي الإمام مسلم بحديث عبد الله بن مسعود لوجهين. الأول أنه ليس على شرطه، حتى إن بعض أهل العلم يرون ضعفه وإن كان قد رواه الإمام أبو داود والثاني أنه لعله كان يرى أنه منسوخ، أن ابن مسعود حكى أشياء من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ترك، وأما ابن عمر فإنما حكى الآخر، وكذلك مالك بن الحويرث قد حكى الآخر. وكذلك إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة الأحاديث فيها متعددة وكثيرة. ومن هنا أذكر لكم شيئا الآن تذكرته، وهو أن الحديث الذي رواه النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه كلما خفض أو رفع، فأخذ من هذا بعض الفقهاء أنه يمكن رفع اليدين في الركوع وفي السجود. قال بعض الفقهاء أن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، وإنما الثابت أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، وأما صفة أنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع فهذا يرونه خطأ، والله أعلم. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال كان يصلي، يعني أبو هريرة، لهم يعني الضمير راجع لأهل المدينة، لأن أبو هريرة رضي الله عنه كان ينوب عن مروان والي المدينة في الصلاة. قال فيكبر كلما خفض ورفع، هذا يسمى تكبيرات الانتقال. وتكبيرات الانتقال الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست من الأركان. تكبيرة التحريم أو تكبيرة الأولى هي من أركان الصلاة، أما تكبيرات الانتقال فهي ليست من أركان الصلاة، وهذا لا أعلم فيه خلافا، وإنما الخلاف هل تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة أو من سنن الصلاة، قولان لأهل العلم. الجمهور على أنها من سنن الصلاة، وذلك لأنه لم يأتي ذكر الأمر بالتكبير طيب قد يقول قائل أليس قد ذكرتم القاعدة أن ما جاء جزء من أجزاء الصلاة في القرآن فإنه يدل على التكبير، وقد جاء في القرآن كبره تكبيرا، حملوه على أنه تكبيرة الإحرام، حملوه على أنه تكبيرة الإحرام، وإن كانت الآية عامة لكن أحد أفراد العموم حتى يصدق وجوده، حتى يصدق وجوده تكبيرة الإحرام. قال: كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع. إذن عند الركوع الله أكبر، عند الذهاب إلى السجود الله أكبر، عند الرفع من السجود الله أكبر، عند الذهاب إلى السجود الله أكبر، عند الرفع من السجود للركعة الثانية الله أكبر، عند الرفع من السجود إلى التشهد الله أكبر، عند الرفع من التشهد إلى الركعة الثالثة الله أكبر. هذا هو توضيح معنى كلما خفض ورفع، وهذه هي انخفاضات المصلي ورفع المصلي. فهو ينخفض عند الركوع وينخفض عند الذهاب إلى السجود ويرتفع عند القيام، عند القيام إلى الصلاة، وعند القيام من السجدة الأولى، وعند القيام من السجدة الثانية، وعند الرفع من التشهد. قال: فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتبه الآن إلى مسألة مهمة. لما يقول التابعي يذكر صفة ثم يقول: سمعته يقول إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن التابعي يقصد أن هذه الوصف والتكبير إنما كان من فعل أبي هريرة، كان معناه أن أبو هريرة إذا كان صلى بهم يظهر التكبير. طيب وغيره، ومروان وغيره من الأمراء يأكلون التكبير، ها شو يسوون؟ شلون يأكلون التكبير؟ الله الله، هذا معناه. أما أبو هريرة يظهر التكبير، الله أكبر الله أكبر، كما سيأتي معنا في حديث عمران ابن حصين وغيره، وأنه كان أيضا يظهر التكبير. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمران ابن حصين صلى خلف علي بن أبي طالب فقال: والله إن هذا لأذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كلما خفض ورفع كبر. طيب ليش الأئمة اللي قبل علي بن أبي طالب في الكوفة ما يكبرون؟ لا يكبرون، بس يأكلون التكبير، فلا يسمع التكبير، يسمع بدء الجملة ولا يسمع خبر الجملة، مثل بعض الأئمة اليوم موجودين ولا لا؟ ما في بعض الأئمة يقول الله، وين الثاني؟ ما تسمع. هذا المقصود. ثم أورد رحمه الله لحديث أبي هريرة طريقا آخر، وفيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهذا واضح اللي هو تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع تكبير الخفض، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، إذن هنا لا يوجد تكبير، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. طبعا كون الإمام يقول سمع الله لمن حمده هذا لم يختلف فيه الفقهاء، وكون المنفرد يقول سمع الله لمن حمده لم يختلف فيه الفقهاء. إذن أين الاختلاف؟ الاختلاف في المأموم، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده كحال الإمام وكحاله في الانفراد أو لا يقول؟ والذي يظهر والله أعلم أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. الذي يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام أو المنفرد. قال: حين يرفع صلبه من الركوع. إذن القول صار بعد الفعل ولا مع الفعل؟ بعد، لأنه قال حين يرفع صلبه من الركوع، صح ولا لا؟ هذا واضح العبارة. قال: حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. إذن هذا ذكر القيام. ما هو ذكر القيام الثاني؟ ذكر القيام الثاني الثناء على الله، الثناء على ربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد، لكن بالواو أحسن. وقد نبه على فائدة هذا الواو العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة، وأن الاتيان بالواو أفضل من حيث البيان ومن حيث الإخبار. طبعا جاءت ألفاظ فيها زيادات وفيها إطالة ولا بأس بذلك. طيب إذا أطال الإنسان هذا القيام ماذا يقول؟ إذا أطال الإنسان هذا القيام فإنه يكرر الحمد والثناء على الله عز وجل. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، وهكذا. هذا معنى أنه كان يطيل هذا القيام، وذكره إنما هو مقصور على الحمد والثناء، ذكره مقصور على الحمد والثناء. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين، إلى آخر الحديث. يقول: ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها، يعني في كل ركعة. هذا ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقضيها، يقضيها أي بمعنى يتمها. هذه اللفظة احفظها، لأن فيها دلالة على أن القضاء يأتي بمعنى التمام، أن القضاء يأتي بمعنى التمام، خلافا لمن زعم أن القضاء لا يأتي إلا بمعنى شيء فاتك ثم تأتي به. لا، ليس هذا المقصود. القضاء بمعنى الأداء، فكلمة أتمها تأتي بمعنى الإتمام لما بقي، وكلمة القضاء تأتي بمعنى الإتمام لما بقي، وتأتي بمعنى أداء ما فات، لكن لا ينبغي أن نجعل لها أصلا. فمن قال مثلا: من أدرك الصلاة ثم ليقضي ما فات، ما هو معنى ليقضي ما فات أن اللي أدركه هو آخر الصلاة ثم يأتي بما فات من أول الصلاة فتنعكس الصلاة عليه؟ لا، ثم ليقضي ما فات بمعنى ليؤدي الصلاة مما فات ولم يدركه مع الإمام، وليس معنى أن الذي أدركه هو آخر الصلاة، الذي أدركه بالنسبة له هو أول الصلاة. قال: ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد أوجه الشبه أيضا لا تنسى هذه، أن أبا هريرة قدم في سنة خيبر وكانت الصلاة قد استقرت أمورها. صار مثل حديث من؟ مالك بن الحويل. لا تنسى أبو هريرة قدم سنة كم؟ 7، يعني في بعد غزوة خيبر أو عند غزوة خيبر أو في غزوة خيبر، وهذا بالاتفاق أنه قدم في سنة فتح خيبر. وحينئذ قد استقرت أمور الصلاة كاستقرار أمور الزكاة، كاستقرار أمور الصيام. ولذلك لما يقول لك: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتضمن الأمرين: كونه يصلي آخر الصلاة، وكونه قد ضبط الصلاة. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر، وفيه أنه كان يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم. ولم يذكر قول أبي هريرة: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد لأبي سلمة لقول أبي سلمة إسنادا آخر، وفيه أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة، مروان بن الحكم كان خليفة كان إمام وأمير أهل المدينة بنيابة معاوية رضي الله عنه في زمن خلافة معاوية رضي الله عنه. وكان إذا غاب عن المدينة وكل أمور الصلاة إلى أبي هريرة، بل وربما وكل أمور الإمارة إلى أبي هريرة أيضا. إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد، قضاها يعني أتمها، قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أيضا رواية أخرى وفيها أن أبا سلمة قال إن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. في عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يسر الله لنا بمناسبة زواج أحد أصحابنا الذهاب إلى حائل، ولأول مرة قلنا نذهب نصلي، وأذكر كان فجر الجمعة، نذهب نصلي خلف شيخنا الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله ونفع به. فلما قرأ السجدة ونحن وراءه، طبعا المسجد فيه إضاءة، فسجد الشيخ سجدة التلاوة ولم يكبر، ولما رفع رأسه من سجدة التلاوة ما كبر. طيب والناس اللي وراه كيف يعرفون أنه سجد؟ بانقطاع الصوت، فإذا سجد يسجد اللي وراه واللي وراه يسجدون. وكيف يعرفون أنه رفع؟ بالعودة إلى القراءة. المهم بعدين الشيخ جالس للدرس، ولما انتهى من الدرس جاءت هذه القضية، قلنا له يا شيخ يعني الحديث، قال أبو هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، أنت الآن وضعت ولا ما وضعت؟ طيب إذا رفعت رأسك من السجود رفعت ولا ما رفعت؟ فهذا داخل في هذا العموم. قال الشيخ حفظه الله، قال يعني لم يأتي هذا عن الصحابة، لم يأتي هذا عن الصحابة. قلت له ما يلزم أن يأتي حكاية الفعل عن الصحابة، لأن العموم دال عليه، كلما الذي يريد أن يخرج من الصورة الشيء عليه أن يأتي بفعل الصحابة، ما هو العكس. قال أنت الظاهر أنك حنفي. قلت له ليش؟ قال تعرف تجادل على طريقتهم. قلت له هذا طريقة الاستدلال، الآن كلما لفظ عام، تريد أن تخرج صورة منها لابد أن تأتي بفعل صحابي، مو مجرد عدم الحكاية تترك العموم، ترى هذه تسمى قضية عكس بالدلالة. فالشيخ ما اقتنع وأنا ما اقتنعت، وإلى الآن أنا على مذهبي والشيخ على مذهبي، أنا على مذهب الجمهور أنه لابد من التكبير كلما رفع الإنسان ووضع. الذي يقول لا أنا إذا سجدت للتلاوة لا أكبر، لابد أن يأتي بفعل صحابي أنه سجد التلاوة وما كبر، وهذا لا يوجد، إنما مجرد حكايات. ما هو الحكاية؟ يقول عدم وجود أن الصحابي فلان أو النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وسجد للتلاوة ما نقل أنه كبر. ما يحتاج أن ينقل لأن العموم عندنا موجود. تدرون لما لو نصير بهذه الطريقة مع توقيرنا لطريقة الشيخ واستدلاله وإجلالنا له، لكن الحق أحب إلينا، لو صرنا بهذه الطريقة تدرون شنو يرد علينا؟ وأنا قلتها للشيخ حتى في ذاك المجلس، لا أدري يذكره أو لا يذكره، قلت له يا شيخ على طريقتك أنت يلزمنا أن ما نكبر لا في الركعة الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة، بس في الأولى. ليش؟ لأن ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في الركعة الأولى والثانية والثالثة إلا جملة وكان يفعل ذلك في صلاة كله، وهذا عام، وأنت ما تستدل بالعموم حتى يأتي عليه إيش الوقايع، وهذه مشكلة حقيقة، مشكلة كبيرة. ف فالمهم أن هذا الحديث كلما رفع ووضع نص بمثل هذا الحديث استدل الجمهور أن تكبيرة أن سجود التلاوة وأن سجود الشكر له تكبير. ليش؟ لأن فيه رفع خفض ورفع، صح ولا لا؟ فيه خفض ورفع ولا لا؟ فيه خفض ورفع، وجزء من أجزاء الصلاة. والقاعدة المضطردة أن الجزء من أجزاء الصلاة مبدأها التكبير ومختمها التكبير، ما لم يكن نفس الصلاة فإن مفتتحها تكبيرة الإحرام ومختتمها التسليم. ثم قال يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ها؟ لا، الاثنين يكبر، يكبر الاثنين، يكبر إذا قطع التلاوة وسجد، ثم إذا رفع من السجود يكبر لعموم هذا الحديث. الآن الناس قالوا لأبي هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيش؟ الناس ما كانوا يعرفون التكبير؟ يحمل على أحد أمرين، إما أنه كبر في بحيث أسمع صوتهم التكبير لهم فهم استغربوا أن الإمام اللي قبله ما كانوا يسمعهم الصوت، ولذلك قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث مطرف، قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، إذا سجد إيش يفعل؟ كبر، وإذا رفع رأسه كبر. إذا سجد كبر، هذا عام ولا خاص؟ عام، حكاية عامة عن أي سجود. وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني صلاة هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا دائما أقول لكم فهم السلف أمر لا بد منه، لولا فهم السلف ما فهمنا هذا الحديث، لفهمنا هذا الحديث أن اللي كانوا قبل علي في الكوفة ما كانوا يكبرون. طيب إذا ما يكبرون شلون الناس يعرفون أن الإمام راح ولا نزل ولا طلع؟ لكن لما تنظر إلى تبويب الإمام البخاري تفهم المراد من هذا الحديث، قال باب إتمام التكبير. باب إيش؟ إيش معنى إتمام التكبير؟ يعني ما يصير تقول الله الله، لا، تتم التكبير الله أكبر. واضح هذا ولا لا؟ هذا الذي فهمه الإمام البخاري من هذا الحديث، وهو فهم سلفي عميق. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق الشيخ يحيى بن يحيى، مر ذكره، قال قرأت على مالك وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن الشهاب، مر ذكره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف سيد من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق رضي الله تعالى عنه، فقيه من فقهاء الصحابة وراوية من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإسناد الذي بعده وقد مر ذكرهم كلهم اللهم إلا أبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث المخزومي، أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي، وهو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة في زمن التابعين الذين كان إليهم المرجع في الفتوى. ثم أورد إسنادا آخر وقد مر ذكره كل الذين ذكروا في الإسناد فما في داعي للإعادة. ثم أورد حديثا آخر لإسنادا آخر لحديث أبي هريرة، قال وحدثني حرملة ابن يحيى، وهو حرملة ابن يحيى التجيبي المصري، قال أخبرنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري، وبقية رجال مر ذكرهم. ثم أورد رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة إسنادا آخر، قال وحدثنا محمد ابن مهران الرازي، وهو محمد بن مهران الجمال، محمد بن مهران الجمال الرازي أبو جعفر، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي. هنا في إشكال، قد يقول قائل أليس الوليد بن مسلم مشهور بالتدليس؟ احفظ القاعدة المضطردة، كل مدلس له حديث في الصحيحين فإنه محمول على السماع. إذا حفظت هذه القاعدة ترتاح، حديث أي رجل من المدلسين في الصحيحين محمول على السماع. من أين علم الإمام مسلم أنه سمع هذا الإسناد كله؟ هذا شيء يرجع إليه علمه هو. من أين علم البخاري أن هذا المدلس الذي روى عنه في صحيحه أنه سمع؟ هذا شيء راجع إلى علمه هو. إذا علمك أنت قصر فأنت تتهم نفسك، لا تتهم الإمام مسلم. لا صلح بالسماع عن شيخي، طيب واللي فوق شيخه؟ ها ما ينفع هذا، عرفت ولا لا؟ لذلك نحن نقول ان هذه قاعده اذا حفظتها كما نص عليها الحافظ ابن الصلاح وغيره ترتاح. حتى لو رايت رجل راوي ضعيف في الصحيحين فانت تعلم ان هذا الرجل الضعيف او الرجل المتكلم فيه حديثه في الصحيحين متكلم عن حال قبل حال ضعفه. ها يعني انت الحين رايت حديث عبد الله بن لهيعة وأنه قد احترق كتبه، طيب له حديث مثلا في مسلم تحمله على أنه كان قبل احتراق كتب، تجد حديث للقاضي شريك تحمله على أنه رواياته في الصحيحين قبل الاختلاط، ما في أي إشكال عندك. كما قال الحافظ بن الصلاح أحاديث الصحيحين قد جاوزت القنطرة. الذين ما يعرفون ولا يضبطون هذه الأمور ثم يأتون إلى بعض القواعد الحديثية يريدون أن يطبقونها على الصحيحين يقعون في مثل هذه الأخطاء. إذن الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا من؟ الأوزاعي، وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله تعالى، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي البصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مر ذكرهما. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، وهو يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، يعقوب بن عبد الرحمن القاري نسبة إلى منطقة يقال لها القار، وتفرق بين القاري والقارئ، القاري بالياء والقارئ بهمز، ها القارئ نسبة إلى القراءة والقاري نسبة إلى منطقة يقال لها القار. يعقوب بن عبد الرحمن القاري الزهري المدني قال عن سهيل عن أبيه عن أبيه سهيل بن أبي صالح المدني عن أبيه وهو أبو صالح المعروف بذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. ثم أورد حديث عمران بن الحسين من حسين رضي الله عنه من طريق شيخ يحيى بن يحيى مر ذكره قال وخلف ابن هشام وهو المقرئ، ها بالهمز، خلف ابن هشام المقرئ، خلف ابن هشام بن ثعلب المقرئ المعروف البغدادي قال جميعا عن حماد وهو ابن زيد، حماد ابن زيد البصري، حماد ابن زيد البصري عن غيلان وهو ابن جرير، غيلان ابن جرير العتكي البصري أيضا، غيلان ابن جرير العتكي البصري أيضا عن مطرف وهو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير البصري أيضا عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وهو عمران ابن حسين الخزاعي البصري. لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والجمعة القادمة نعتذر لأجل دورة الخليفة الراشد. ثم بعد دورة خليفة الراشد نرجع إن شاء الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل، ما يخالف. الحين راح أنا إمام، أنت تصور أنا إمام سجدت، شون يعرفون أن رفعت رأسي؟ لا مو صحيح. لذلك قلت لك إحنا ما يجوز لنا نستقل بفهومنا. أورد الإمام البخاري هذا الحديث تحت باب إيش؟ باب ما جاء في إتمام التكبير. إيش معنات في الإتمام؟ يعني تأتي بالمبتدأ والخبر، واضح؟ نعم. أي في قول، بس قول ضعيف. يعني مو صحيح. كيف العهد هذا عهد قريب. أنت تخيل من اللي كان قبل علي بن أبي طالب يصلي في الكوفة بالناس؟ تخيل من؟ سعيد ها؟ يعني سعد بن أبي وقاص في عهد عمر بن الخطاب، وبعدين كان في عهد عثمان بن عفان صحابة يصلون في الكوفة، ثم جاء علي بن أبي طالب وصلى في الكوفة. فهل معقول الصحابة عبد الله بن مسعود وهو أول يعتبر من أوائل الأئمة في الكوفة إلى سنة 32، تخيل، إلى سنة وفاته، أو 34 على قول من قال أنه توفي سنة 34، إلى سنة 32 وهو في الكوفة يصلي بالناس الإمام ما يكبر؟ طيب بعدين جاء سعيد، كان سعيد بن سعد بن وقاص كان أمير الكوفة في عهد عمر بن الخطاب، ما كان يكبر؟ بعيد جدا. عهد يعني القول هذا قاله بعض الفقهاء نظرا إلى ظاهر اللفظ ولم يرجع إلى فهم السلف. في نفسه ممكن، أما كونه إمام ما يمكن، ما يمكن أصلا. يعني خل أي إمام يصلي أنت تصلي وراه، شو راح تسوي؟ ما يصير، يعني حتى عقليا ما يصير، خل نقليا. نعم تفضل أبو ذر. الخلاف في ركنية تكبيرة الإحرام نابع من أصل عند فقهاء الحنفية. ما هو الأصل؟ الأصل أنهم يقولون لا يوجد ركن قولي عندهم، كل الأقوال إما واجبات أو مستحبات. فعندهم الأركان مختصرة على الفعل، مختصرة على إيش؟ والتكبير قول. هذا هو أصل منشأ سبب الخلاف. فيه قولان لأهل العلم، والصحيح بعد القيام من التشهد، لأن ما في رفع يدين أثناء الجلوس، ما في رفع اليدين أثناء الجلوس، حتى منقولا لم ينقل، معقولا لا يستقيم، لأن اللي بيستسلم لك ما يستسلم لك، هو قاعد يوقف ويستسلم. نعم. لا، جلسة الاستراحة ليست جلسة طويلة حتى تحتاج إلى تكبيرة أخرى. متى يكبر؟ أول شيء يرفع رأسه يجلس ثم يكبر. نعم تفضل عبد الله. نعم تصح الصلاة اتفاقا. الميخة، خلنا نخلص الداخل. الكلمة فارسية، كلمة فارسية، عرفت؟ لكن أصلها ليس قهزان، كلمة فارسية، وذكرتها في كتابي معجم الكلمات الفارسية، نسأل الله تيسير طبعه. أصلها كوهزات، فهمت؟ بالنسبة إلى الجبل، وزاد يعني الابن، لكن تنطق بالعربية قهزات، ما أدري ليش. العرب بالتعريب يغيرون الكلمات، مثلا الصين، ترى لو تقول حق الصيني الصين ما يفهم، صح؟ تقولها للهندي أنت هندي ما يفهم، إندي، وينطقها إندي. طيب العرب قالوا هند، العرب يغيرون الكلمات، واضح هذا ولا لا؟ نعم هو لا شك أن في يعني أن الاتيان بالشواهد والاتيان بالبحث بالأسانيد الموصولة من غير طريق المدلسين هذا تقوية وتأكيد لما قاله الحافظ ابن الصلاح أن حديث الصحيحين من حيث رواة المدلسين أو المتكلم فيهم إنما هو محمول على السماع، فهو لباب التقوية، وهذا أمر حسن. لكن المقصود أنا أن أنت طالب علم، فعليك أن تعتقد أن أي حديث لمدلس في الصحيحين محمول على السماع. كونك أنت ما وصلت من أي طريق هذا لقصور علمك. قول الحافظ بن حجر ما وصل لقصور علمه، من اللي علمه فوق ووصل؟ بخاري. من اللي علمه فوق ووصل؟ مسلم. كونك أنت تستشكل كيف روى بخاري عن هذا الرجل وهو ضعيف مثلا متكلم فيه مثلا، فأنت لابد يصير عندك قاعدة، وهي أن البخاري عندما روى انتقى، نعم. شغل. هو لا شك أن هذا استدل به الحنابلة الذين يرون أنه يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمد، عرفت؟ لكن نقول ناب عنه الإمام، والإمام ينوب عن المأمومين في أشياء كثيرة. ما مقدار بين قراءة القرآن والركوع؟ مقداره يكون بمقدار التأمل والتفكر في نفس الآية. يعني مثلا إذا قرأت آخر سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، فتسكت هنية لتقول أنت وليقول المأمومين بلى هو أحكم الحاكم، أو بلى أنت أحكم الحاكم. واضح؟ مثلا وقفت على قول الله جل وعلا في آية الكرسي وهو العلي العظيم، فتقف بمقدار ما يمكن أن تقوله أنت أو يقول المأمومين، سبحانك ما أعظمك ما أجلك ونحو ذلك. يعني هو كيف يقدح في السلف؟ يعني إذا كان يقدح بمعنى يقول إن علمه دون علم الذين لا يدلسون، يعني انتقاص من علمهم ولا من شأنهم؟ فرق بينهم. من شأنهم لا يجوز، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ما كانوا يعملون. أما أن يقال إن علم المدلس دون علم غير المدلس هذا حق. إيه ما في بس، إذا لا يمكن العلم إلا بذلك ما في بس. أو ينادى يقال الصلاة الجنازة على فلان، يعني إنما المنهي عنه هو أن إرسال الناس في الطرقات، لكن إعلام الناس الموجودين ما في بس. ولذلك لا زال الناس في الحرمين وفي غير الحرمين يقولون الصلاة على الرجل الصلاة على المرأة، صح؟ نعم يجوز. يعني أعلامة ودليل من أدلة وجود الله جل وعلا أنه أغرق أهل الأرض كلهم وحمل الذرية في صلب الناجين وهم بالمليارات. كيف حمل الذرية في صلب الناجين؟ ليست آية؟ هم رأوا. الآن أنا وأنت من بعد نوح إلى اليوم ما رأينا هؤلاء؟ كيف تكاسلوا؟ كيف تناسلوا؟ كيف تكاثروا؟ الآن اترك اللي قبلنا، الآن ألا نرى أن 7 مليارات الموجودة على وجه الأرض من ذرية أولئك المحمولين في الفلك المشحون؟ ولا ليس من ذريتهم؟ طيب إليهم لمن؟ لقريش. اي طبعا لهم، يعني لقريش، وآية لهم، لهم للمنكرين المشركين، لهم للمنكرين الكفار. اي كافر اي مشرك ينكر وجود الله يتأمل كيف ان الله أغلق كل الأرض
الذرية لسبع مليارات هذه كلها كانت موجودة في أصلاب أولئك الناجين. فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قلنا الآية في المنافقين، إذا أنت منافق أعمالك تعرف. هي الآية في المنافقين، هذا يخليك يفهم أنه استدل بغير موضع. هذا مثل اللي يجي يقول لك من أحسن الأدعية أنك تقول إيش في المنافقين، قالوا وإن امرضوا ما أتاهم الله ورسوله قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. طيب هذا في المنافقين، ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة؟ إن هذا الرجل وأمثاله لما يقولون هذا الكلام ما فهموا القواعد، لو فهموا القواعد ما قالوا هذا الكلام. أنا وأنت الآن لو سألنا أي إنسان، لو سألنا أي إنسان وقال لنا الكلام في الصلاة مبطل للصلاة ولا ما هو مبطل، إيش تقول؟ قاعدة مضطردة صح؟ طيب رجل من شدة الألم في الصلاة قال آه هل بطلت صلاته؟ ليش استثنيت؟ إذن إحنا عندنا أي قاعدة عامة في استثناءات. إحنا الآن لما نقول الخروج على الحكام بدعة، الخروج على الحكام بدعة هذا وصف للحكم ولا لا؟ هذه مسألة مضطردة. الخارج على الحاكم، فلان خارج على الحاكم ليس بخارجي، هذا حكم على المعين. الحكم على المعين سيختلف من شخص إلى شخص، فهمت الآن؟ مثلا سعيد بن جبير خرج على الحاكم، العلماء ما قالوا عنه خارجي، عرفت ليش؟ في مانع، أيا كان المانع، لأن تنزيل الحكم على المعين سيختلف من شخص إلى شخص. الحكم العام ما يختلف. سأضرب لك مثال ثاني، لو سألت أي فقيه، لو كان هذا الرجل القائل فقيه، اسأله قل له من قطع ربع دينار فصاعدا من حرز مثله تقطع يده ولا ما تقطع، ايش راح يقول؟ إذن هذا وصف للفعل. طيب فلان من الناس وفلان من الناس وفلان من الناس سرقوا في عام الرمادة ما قطع عمر أيديهم، يعني غلط قاعدتنا؟ لا، قاعدتنا مضطردة، في مانع، فهمت؟ ما في أي إشكالية. أضرب لك مثال يمكن شوية أقوى بعد الحين. إحنا الآن نعلم علم اليقين أن أي إنسان يقول من شك في قدرة الله يكفر، صح ولا لا؟ هذا حكم للوصف ولا مو حكم؟ مضطرد ولا فيه استثناء؟ مضطرد. طيب فلان من الناس في الصحيحين أنه قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحد من العالمين، تقول عنه كافر؟ وقد جاء في الحديث أنه قال إذا بدخل الجنة. ليش؟ الحكم على المعين يا أخي، الحكم المعين مسألة أخرى، الحكم على المعين تختلف فيه الأنظار من مفتي إلى مفتي، من شخص إلى شخص. البخاري يروي عن خالد بن مخلد القطواني شيخه وغيره، ومنهم الإمام مسلم لا يروي عنه، يقول هذا متشيع لن أروي عنه. إذن اختلف، هم عندهم مضطردة، القاعدة المضطردة عندهم لا يجوز الرواية عن مبتدع، قاعدة مضطردة. طيب هو روى عن فلان، واضح ولا مو واضح؟ طيب عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام صنعاء متهم بالتشيع، وأنا عندي أنه متشيع، لكن التشيع الأول وهو تفضيل علي على عثمان. كثير من السلف ما كانوا يروون عن لأجل هذا. فالقاعدة شيء، تنزيل الحكم سيختلف من مفتي إلى مفتي، من قاضي إلى قاضي، من حاكم إلى حاكم، الأمر واسع. وهذا هو سبب اختلاف الأنظار في المعينين، دائما الأنظار ستختلف في المعينين. ولهذا ينبغي للدعاة وينبغي للعلماء طلبة العلم بالذات أن يكون تقريراتهم في الأمور العامة، أما في المعينين يتركوها لأهل الاختصاص، من أهل الجرح والتعديل يتركوها لأهل الاختصاص، من المفتين، من القضاة، من الحكام، يرتاحوا. صعبة؟ أسهل منا ما في، ترتاح وتريح. تفضل يا عم. في قوله جل وعلا: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يتلو ما يلقي الشيطان ويحكم ثم يحكم الله آياته. معناه أن النبي أو الرسول قد يقول كلاما، تمنى بمعنى تلا، تمنى بمعنى تلا وقرأ. إذا تلا وقرأ فإن الشيطان ربما يلقي على قراءته قراءة يسمعه الناس يقول كيف النبي يقول الكلام هذا، هو النبي ما قاله، بس هو اللي أدخل على أسماع الناس كلاما ما قاله النبي. مثل الآن جالس شخص يوم من الأيام قبل أسبوع أو أكثر، كنت في دبي في دورة علمية، أحد طلبة العلم قال أنت قلت كذا، قلت أنا مستحيل أقول الكلام، قال لا أنت قلت، قلت ما قلت، أنا كل دروسي مسجلة، جيب لي الكلام. راح الظهر بيسمع، قال والله صح أنت ما قلت، أنا ما أدري منين فهمت. طيب الآن ألقى الشيطان على عقله شيء مما أنا لم أقل. فكذلك النبي إذا قرأ على الكفار شيء من الكلام المنزل فالشيطان يلقي عليهم شيء ما قاله النبي ولا أراده النبي، ثم يحكم الله آياته بالبيان، يبين الرسول أن هذا الكلام أنا ما قلت، وأن هذا الذي أنتم سمعتموه غلط وباطل، أو بالرجوع إلى المحكمات يتبين أن هذا الفهم غلط وباطل. كثير من أهل البدع يفهمون من القرآن أشياء باطلة، من وين؟ من إلقاء الشيطان، لكن لو أرجعناهم إلى المحكمات يتبين بطلان قوله. نعم بالصوت، نعم يلقي بالصوت كما يلقي بالفهم، فالنبي يبين بالفعل كما أن المحكمات تبين بالقول. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.